فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الحظوة التي نالتها المرأة في الإسلام، وعز المرأة عند الإسلام وعند أهل الإسلام، وأن المرأة صارت عزيزة بعدما كانت سقط متاع. وقلنا مع عزتها ومع ما يعني تكفل الإسلام لها بحسن العشرة وحسن المعاملة واللطف، فإنه أيضا أوجب عليها واجبات، منها حسن التبعل لزوجها، وقد بينا ذلك في حلقات ماضية. وأيضا نزيد الأمر بيانا بأن يعني حق الزوج عظيم على المرأة، ومن ذلك أن تعتني به، تعتني به شعورا، تعتني به عاطفة، تعتني به أيضا راحة نفسية، تعتني به في كل شيء. شوف، انظر، أن تتجمل له فإذا نظر عليها أسرته، وإذا أمرها أجابته وأسرعت في رضاه، تكون الخير كل الخير فيها، أو يكون الخير كل الخير فيها، بأن تكون كما قلت كالماء البارد عليه، وتكون هينة لينة عند التعامل معه. وإذا نظر عليها وجد منها الإبداعات والجمال، يعني كل امرأة اسمها امرأة جمال، وحده جمال. وأيضا الجمال يتفاوت نسبته، أو هو الجمال نسبي بالنسبة للناس، لكن الإبداع في هذا الجمال هو أعظم ما يكون يعني للإنسان، أن يكون مبدعا، أن تكون المرأة مبدعة عند زوجها. أنا أقول يعني انظر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تأتي حلقات أبين لكم ذلك في هذا الباب. شوف، كانت عائشة رضي الله عنها تلبس الثياب التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وتطيب بالطيب الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصة عجيبة جدا تبين لنا ذلك، أن 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 صفية رضي الله عنها وأرضاها كانت في سفرة مع النبي، وأزواج النبي كنا معه، وأعيا جملها، تعب أعيا جملها، فطلبت ظهرا، طلبت جملا، فقالت للنبي، فالنبي قال نعم أتيك به. ثم قال لزينب، ثم جاءت مرة ثانية صفية فقالت أعيا جملي، أريد جملا. فالنبي تضايق لأنها ألحت عليه، فلما ألحت على النبي وتضايق ذهب إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، فقال أفقري أختك صفية ظهرا، يعني جملا. الغيرة بقى غيرة النساء، فقامت قالت من يهودياتك هذه، أنا أعطي ليهودياتك هذه. طبعا هذا الكلام يعني شوف الغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ذلك هجرها، العلاج موجود، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قالت ذلك. وأما صفية فقد علمت أن النبي غاضبة من إلحاحها، لكن كانت فاطنة لبيبة تريد أن ترضي النبي عنها، ترضي النبي عليها، فهي فكرت ما الذي يمكن أن تفعله فيجعل النبي راضيا عنها، فذهبت لعائشة، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب عائشة جدا، وأن أحب النساء إليه عائشة. فجاءت إليها فقالت لها ما رأيك يعني أعطي ليلتي، نوبة بقى لأنهم في السفر مع بعض جميعا، أعطي ليلتي لك شرط. قالت ما الشرط؟ قالت أن ترضي عني زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون بأن هن زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني كنا لمجموعتين، وصفية كانت من مجموعة عائشة، فقالت لها ترضي عني النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أفعل. فالنبي داخل على صفية، الخيمة على أنها صفية، دخل هنا الشاهد الذي أريده، دخل فاشتم طيبا عارف أن هذا طيب وطيب عائشة من غير ما يرى، اشتم طيبا فقال يا عائشة ليست نوبتك، فقالت عائشة قالت ولبست له خمارا أحمر. يعني شوف أصلا بتختار الألوان التي يكون فيها الـ 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 يعني نعيم النظر وتحريك المشاعر. فقالت لبست له خمارا أحمر وطيبت واستخدمت طيبي، فلما دخل علم بطيب عائشة. شوف انظر هنا، هذا أقول الآن المرأة من حق زوجها أن تبدع له، تبدع له هيئة، تبدع له جمالا، تبدع له رائحة. فاشتم طيب عائشة فقال ليست نوبتك، فقالت فضل الله يؤتيه من يشاء. فدخل النبي فأصلحته، يعني صالحته على صفية، ونالت هي الليلة لها رضي الله عنها وأرضاه. وتعلمون يعني القصة المشهورة لما انفرط العقد وجلس النبي وجلس معه الرجال ليسوا على ماء وليس معهم ماء من أجل العقد، يبحث لعائشة عن العقد التي كانت تتحلى به تتزين به للنبي. أم سلمة لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله عندي يعني قرط وأساور أتحلى بها من الذهب، هل هذا من الكنز؟ قال ما أديت زكاته فليس بكنز. أنا هنا أهيب بكل النساء أن يهتممن بأنفسهن أمام أزواجهن، ويعني أن يغرين العين. إغراء العين تجعل اللسان يتكلم والقلب يتحرك، بعد ذلك يكون اللقاء الطيب بين الزوج وبين زوجي. والحديث بقية إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. عندنا أسئلة أيضا وردت من أماجد وأفاضل فلننشغل بها. أخ كريم يسأل يقول أريد التفصيل في مسألة الإسبال. مسألة الإسبال ما معنى الإسبال؟ الإسبال هو إرخاء الثوب إلى تحت الكعبين. الإسبال هو إرخاء الثوب تحت الكعبين، هذا هو الإسبال. إسبال ثوب إرخاءه تحت الكعبين. والإسبال قد يكون في الثوب، يكون في العمامة، يكون في القميص، ويكون في العمامة، وحتى في السروال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده خلافة لمن تبنى غير ذلك، أزرت المؤمن إلى نصف الساقين أو إلى الكعبين، هذا الأصل. ولذلك في النساء قال يخينا شبرا، قالت إذن يتكشفنا يا رسول الله، سلم قالت إذن يتكشفنا، قال يرخينا زراعا ولا يزيد. يبقى الزيادة على الزراع إسبال، يعني بالنسبة للمرأة الزيادة على الزراع إسبال. نعم. والجمهور يرون أن الإسبال المحرم هو ما كان من خيلاء، وحملوا كل حديث جاء مطلقا على المقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء. شوفه الوصف ده تقييد، لا ينظر الله إليه يوم القيامة، لكن دي عقوبة شديدة جدا، لا ينظر إليه نظر الرحمة يوم القيامة، هذه عقوبة. الآن كل مطلق جاء بعد ذلك في النهي عن الإسبال، قال النهي محمول على الخيلاء وإلا فهو على الكراهة. حمل المطلق على المقيد، وهنا عجب أصولي كيف يحمل المطلق على المقيد. المطلق هنا حكمه مختلف عن المقيد، حكمان مختلفان، كيف هيحمل المطلق على المقيد؟ لأنه جاء حديث آخر قال من ما أسفل الكعبين ففي النار، ما أسفل الكعبين ففي النار، فكيف هنا الآن أحمل هذا؟ لا، هذا معناه أنه يقف على عرصات يوم القيامة بهذا التطويل في هذه الجزئية التي بعد الكعبين، النار تأكلها حتى يرى سبيله إلى الجنة من النار. فحكماني مختلفاني، حكماني مختلفاني في كيف حمل المطلق على المقياد. وحقيقة الأمر الإسبال بمخيلة عظيمة كبيرة من الكبائر المهلكة، والإسبال بغير مخيلة حرام، أيضا حرام، لأن النبي قال ما أسفل الكعبين ففي النار، ما أسفل الكعبين ففي النار، حكمه الآن، ولم يذكر الخيلاء. ولذلك ابن عمر لما دق الباب قال من؟ قال عبد الله، يعني أنا عبد الله بن عمر. قال لو كنت عبدا لله حقا ارفع إزارك، وكان الإزار أرخية تحت الكعبين، وابن عمر لا يمكن أفعل ذلك الخيلاء، لكن النبي زجره قال ارفع إزارك. وأبو بكر عندما جاء الإنسان قال إن إزاري يسقط يبقى ينزل تحت الكعبين، وأتعهد وأرفعه، يبقى هو أصله كان تحت الكعبين، مش يعني كان فوق الكعبين مش تحت الكعبين، فهو لأنه نحيف كان ينزل فينزل تحت الكعبين. قال لست منهم، ما تفعل ذلك خيلاء، وأنت أصلا لست منهم، أنت لست مزبل أصلا. هذا معنى الحديث. ولما جاء الشاب لعمر بن الخطاب لما طعن وقال له أبشر فإنك كنت تعدل تحكم في القضية وتعدل في أو تعدل في القضية وتسيب بالسرية وتقسم بالسوية. قال تشهد بذلك لي عند ربك يا غلام؟ قال نعم. لما ولى قال ائتوني بالغلام وبيموت. قال له يا بني ارفع إزارك أرضى لربك وأنقى لثوبك، أرضى لربك وأنقى لثوبك، ارفع إزارك. وأمره بذلك ولم يسأله إن كان خيلاء أو ليس بخيلاء. وأيضا ورد في مسند أحمد بحديث صريح قال الإسبال مخيلة، الإسبال مخيلة. نعم. فالصحيح أن نقول خلافا للجمهور الإسبال كله مذموم، وأذم ما فيه أن يجر ثوبه كالطاووس خيلاء. السؤال هذا كان في الحلقة الماضية، لكن يعني ما بينته. أحيانا أقرأ القرآن ولا أريد، أنا قلت إنه الأخت الفاضلة التي تقول بذلك تصطنع أشياء، فنقول لها يعني قولي الدعاء اللهم اجعل عملك الله صالحا ولا راجع خالصا ولا تجعل أحد فيها شيء. وأيضا يعني يمكن لك أن تفوتي لكن لا تعرضي، لأن التعريض ممدوح عن الكاذب، وأنت مش ملجأ للكاذب في هذا الباب. وأما قلبك فلا يعلم الله بما بنيتك في هذا الباب. ما حكم المكس في المسجد للحائض لطلب العلم؟ والله يعني أمر عجيب جدا، يعني هي تمكس في المسجد لطلب العلم، تسمع شريط العلم من بره، تسمع من السلالم، يعني تذهب إلى البيت وتسجل الدرس وتسمع بعد ذلك. المرأة المسلمة الحائض ممنوعة من المسجد، والأدلة ظاهرة باهرة قاهرة في ذلك. يذهبون هوى النساء، يذهبن إلى بعض الأدلة المحتملة ويتركنا المحكمات. النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قالت عطية أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يكبرنا تكبير الناس. قال النبي ويعتزل الحيض المصلى. لما يأمرنا باعتزال المصلى من أجل الوصف المانع، الوصف المانع هو الحيض، المصلى أقل رتبة من المسجد، فمنعهن من المصلى، فلأن يمنعهن من المسجد من باب أولى، فلأن يمنعون من المسجد من باب أولى. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، ولذلك لم تدخل المسجد، ناولت هكذا من بعد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، والمعتكف لو أخرج نفسه من أو خرج أخرج بعد ثم خرج من المعتكف يبطل اعتكاف، فكان النبي يذهب إليه عند البوابة عند الشرفة فيمد رأسه، ترجله وهو معتكف وهي حائض. لما ترجله؟ لما لا تذهب هي يعني تفعل ذلك عنده في مكانه في خبائه؟ لأنها كانت حائضا والحائض ممنوعة من المسجد. وأيضا إن النبي قال لعائشة عندما حاضت قال أنفست؟ قالت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ثم قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لما؟ لأنها ممنوعة من المسجد. والجمهور يقولون لأمرين، لأنها ممنوعة من المسجد لا تدخل حتى كونها حائضا، ولأنها أيضا يعني الطواف شرط فيه الصحة. وأما حديث لو حل المسجد الحائض ولا الجنب حديث فيه ضعف لكن يستأنس به. أقول لزوجي مثلا هل شاهدت الفيلم كذا؟ فيلم غير لائق يعني. يقول لا وأحلف فيحلف، وطبعا بيكون كذاب ويحلف بالكذب، ويقول لي هذا هو يقول لي هذا هو الكذب الذي يحله الله للكذب على الزوجة. استغفر الله. فأخبرته أنه ليس هذا هو الكذب المقصود. أرجوك يا شيخ قل له كلمة ضروري بخصوص هذا الأمر، لأنه يعممه ويستخدمه كثيرا فيما حرم الله. أولا لا يجوز أن يشاهد مثلا فيلما غير لائق، يعني فيلم وثائقي، فيلم تاريخي مثلا، لكن فيلم غير لائق الذهن يذهب إلى أنه لا يجوز، فهو حرام أن يشاهده. هذه أول شيء. الأمر الثاني لا يجوز له أن يكذب عليه ويقول هذا الكذب الذي أباحه. لا، النبي حرم الكذب، والكذب من صفات المنافقين، وقال وإن الكذب لا يهدي الفجور والفجور يهدي إلى النار. فما زال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. هذا الأصل في الكذب. والكذب المباح كذب الزوجة على الزوجة الذي يستقيم به البيت، الذي يكون به المودة والعطف والحنان والحب والعاطفة، لا أن يكذب عليها في أن شاهد أو لم يشاهد. هذا ليس منه، وتكتب عليه كذبة، فعليه أن يتوب الله توبة نصوح من ذلك. سائل كريم طالب العلم يقول ما الفرق بين الواجب والركن عند الحنابلة في الصلاة؟ الصلاة عند الجمهور فيها أركان وسنن وهيئات كما عند الشافعية، عند الحنابلة هي فيها أركان وسنن وواجبات. الواجب عند الحنابلة هو ما فعل سلم واستدام عليه، والركن هو ما فعل سلم واستدام عليه أيضا. والفرق بينهما أن الواجب من تركه عامدا كالركن من تركه عابدا تبطل الصلاة، لكن الواجب من تركه ناسيا يجبره بسجود سهو. أما الركن فلا لا يجبر إلا بأن يأتي به ثم يسجد للسهو، إلا أن لا يجبر إلا أن يأتي به ثم يسجد للسهو. وسائل آخر كريم يقول يعني أريد حكم شراء الذهب بالتقسيط. شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز، لأن مسألة الذهب لو كان الذهب بذهب لا بد من شرطين: التماثل 100 جرام ب 100 جرام، والتقابض في المجلس، وأنت جالس في عند الصائغ تعطي وتأخذ، تعطي وتأخذ ولا تعطي الفرق، هو هذا حتى لو مصنوعه مكسر. يبقى لابد 100 جرام 100 جرام ويكون التقابض في المجلس. لكن هنا حالاتنا شراء الذهب بالتقسيط بيكون بالمال، ده اختلاف الأصناف. العلة متحدة وعلة الثمانية أو غالب الثمانية عند عائلة الثمانية أو منطق الثمانية عند العلماء، يعني الدولار الجنيه الدينار هذا ثمن والذهب ثمن. طيب اتحدوا، يبقى اتحدوا في العلة. واختلاف في الأجناس، ذهب بجنيه، ذهب بدولار، اختلاف في الأجناس. النبي قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ما يهم بقى زيادة نقصان، فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، يعني مش تقسيط. تقسيط انا هخش في ربا النسيئة، لا يجوز وهكون فضل نسيئة. فلذلك قال ان تعطيه وتأخذ، قال اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم. ذهب بجنيهات بيع كيف شئت، بمائة الف، جرام بمية، جرام بمئتين، هذا لك ما فيها شيء، فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. والتقسيط ليس يدا بيد، فالمعاملة ان شراء الذهب بالتقسيط حرام، ما يجوز. وأيضا سائل يسأل ويقول، كريم يسأل ويقول هل رجع ابن عباس عن قولي بجواز المتعة؟ المتعة محرمة. رجع ابن عباس أو لم يرجع؟ أخي الكريم لابد أن نقول هذا، رجع ابن عباس أو لم يرجع حرام المتعة، ما تجوز. ولذلك قال ابن عبد البر في مسألة الدرهم بالدرهمين والدرهم بالدرهمين وربا الفضل والنسيئة، قال رجع ابن عباس أو لم يرجع لا حجة لأحد كائن من كان مع 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 قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المتع، حرم المتعة، قال أبد الأبد، أبد الأبد حرمها، حرمها بعد سبايا أو طاس، قال المتع حرام أبد الأبد، أبد الأبد. فنهى فهنا يعني، لأن المتعة كانت جائزة، لأنها كانت من أنكحة الجاهلية بالأصل، ثم بعد ذلك حرمت في غزوة خيبر، إن الله ورسوله نهاكم عن الحمل الأهلية والمتعة، ثم أباحها مرة ثانية، ثم حرمها في سبايا أو طاس، وحرمها تأبيدا، قال أبد الأبد. فرجع ابن عباس ولم يرجع فإنه حرام. وحقيقة حتى نكون منصفين مع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أن ابن عباس يعني كان يقول بالمتعة ما يقول بأنها حلال صرف، كان يقول بأنها كالميتة للمضطر، كالميتة للمضطر. ومع ذلك نحن قلنا لا يجوز، بل فوق المتعة اللي هو غير المتعة نكاح ممكن يستديم، اللي هو نكاح ملية الطلاق ممكن يستديم، لكن ما يجوز بحال من الأحوال يقال بأن نكاح المتعة جائز، هذا حرام حرام حرام. راجع ابن عباس أو ما يرجع فنكاح المتعة حرام. سائل كريم أيضا يسأل ويقول ماذا نستطيع أن نقدم للمتوفى، المتوفى الذي كان يفعل جميع أوجه البر، الله أكبر، ولكن لم يؤدي فريضة الحج مع استطاعته، غفر الله له، لعل الجهل الذي منعه، ولم يؤدي يعني فريضة الحج مع استطاعته، ولم يصلي. يا ربي فين أوجه البر؟ ده أنت كده خربتها بالسؤال هذا، ده أنت أتعبتني، قلت لي جميع أوجه البر استبشرت خيرا، لم يؤدي فريضة الحج مع وجود المال، ولم يصلي طول حياتي، ما لم يصلي طول حياتي أنا أدين الله بأنه كافر، فين بقى أوجه البر اللي تتكلم فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. اللي بيترك بالكلية من يوم أن ولد إلى أن مات ما سجد سجدة واحدة لله هذا ليس بمسلم. يقول معلم أنه مرض شديد قبل وفاتي بعد بعام، أرجو الإفادة. لا إفادة لا إفادة عندي أنا بالذات، والمسألة صعبة جدا. ترك الصلاة كفر، تركها على الديمومة، لكن بيترك ويصلي يترك ويصلي هذا فسق. الصلاة عماد الدين، هي الركن الركين من هذا الدين. فصراحة الأمر شديد، الأمر ليس بالهين. عامة يعني على قول الجمهور استغفروا له وتصدقوا عنه، والله الموفق لكل خير وبر. نرجع يعني نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل بإذن الله نواصل أسئلة المشاهدين الكرام، ونسأل الله رب العالمين أن يلهمنا لكم الإخلاص في القول والعمل إن شاء الله. لنا لقاء بعد الفاصل.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام رجعنا بعد الفاصل، نواصل معكم بإذن الله على أسئلة المشاهدين الكرام. أخ كريم يقول: والدي توفي، فما حكم الفيديوهات التي كنا نلتقطها له بالموبايل؟ هل يجوز أن نحتفظ بها؟ إن كان الأمر فيه فائدة أن تحتفظ بها، كان مادة علمية مثلا كان يدرسها، أو وصية كان يوصي بها، أو أمر من الأخلاقيات أو الأداب، أو حتى يعني مما يعني يكون فيه نفع، فنعم لكم ذلك. أو تحتفظ بها من أجل أن تعرف الأولاد والأحفاد بأجدادهم في هذا الباب وتحتفظ بها في مكان، لك ذلك، وإلا فلا يجوز الاحتفاظ بها في غير ما بينا من الأمور. نعم. سائل كريم يقول: ما حكم الوقف على رأس ما حكم الوقوف يعني على رأس القبر والدعاء؟ نعم لك أن تقف على رأس القبر، إن السلام فعل ذلك وكان يقف على القبر ويقول: سألوا لأخيكم التثبيت واستغفروا له فإنه الآن يسأل. سألوا لأخيكم التثبيت واستغفروا له إنه الآن يسأل. فلك أن تقف وتدعو طويلا أيضا، وإن كان في أول الدفن فقد قال عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال: فأهيلوا عليه التراب ثم قفوا على قبري مقدار ذبح جزور مع توزيعها وتفريقها. وقد يشفعك الله فيه، الدعاء لأخيك في دار الغيب مستجاب. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ما حكم الاجتماع كل يوم خميس لقراءة سورة ياسين 10 مرات على روح أبي؟ كل هذا بدعة ضلالة، بدعة ضلالة. أردتم من أجل عليكم الوزر، من أين أتيتم بهذا؟ ولو قلنا بأن حديث اقرأوا ياسين على موتاكم هذا حديث ضعيف لم يصح، لا نقول بصحتي بفهم العلماء. العلماء قالوا اقرأوا ياسين على موتاكم ليس بعد الدفن، عند الاحتضار، هو يسهل على خروج الروح. لكن في كل خميس نجتمع ونقرأ ياسين، لا، هذا هذه بدعة ضلالة أخي الكريم. وبعدين الدعاء أفضل من القراءة، الدعاء، وحتى لو قلنا بقول الجمهور القراءة وهب الثواب، الدعاء أفضل، الميت الدعاء له أفضل من ذلك، ويكون القراءة ثوابها لك، وتكون قدمت طاعة قبل الدعاء يستجاب لك الدعاء فتدعو له وبإذن الله يتقبل الله، والملك يأتيه بهدية على أنك الذي دعوت له. أيضا سائل كريم يقول: أرجو توجيه نصيحة للدعاء في التعامل مع الملحدين. يعني أنا أستغرب جدا لما يدخل الدعاء في مثل هذه المسألة المشكلة، لما يدخل الدعاء في مثل هذه المسألة المشكلة أن يدخل مع الملحدين يلحد بعدها، لأنه الداعي ليس راسخ في العلم، الداعي واعظ، واعظ قصاص ما عندوش أصول علمية، شبهة شبهة تلقى على القلب تضيع القلب، شبهة تلقى على القلب كما قلت تضيع القلب. الأولى في هذا الباب ألا يتكلم مع هؤلاء إلا من رسخ عقيدة. ولذلك يحرم على الإنسان أن يقرأ في الأناجيل ويقرأ في كتب الملحدين دون الرسوخ في العقيدة، لابد أن يكون عالما بالعقيدة حتى نقول أنه له أن يتكلم مع الملحدين. فالنصيحة لهم بعدم الالتقاء معهم، لأنهم يعني كما قلت ليسوا بمؤهلين لمناظرات هؤلاء والوقوف معهم، لكن إن دخل ووعظ كلمتين ومشى ولم يسمع خير له، ولعل الكلمة تقع تصب في آذان هؤلاء فيسمعون كلمة طيبة فيعملون بها، وإلا فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه ممكن يعرض نفسه للشبهة التي تلبس في قلبه فيضيع هو. سائل كريم يقول: إعطاء القرض وزيادة هل هذا جائز؟ يعني زيد أقرض عمرا مالا 100,000 فثلاثة أشهر، بعدما حل الأجل ذهب يأخذ 100,000 أعطاه له 100,010. نقول أولا إن لم يكن هناك شرط بينهما، إن لم يكن هناك اتفاق مسبق فيجوز، لأن الاتفاق المسبق يجعله ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، قاعدة مجمع عليها. لكن إن كان قد أعطاه لأنه شكر له الإحسان، أعطاه لأنه فعل ذلك إرضاء للرحمن، له ذلك، له ذلك، ولأن النبي قال خيركم أحسنكم قضاء. جاء رجل وكان قضاء صلى الله عليه وسلم بكرا سن من سن الإبل صغير، أعطاه بكرا وجاء شدد على أن يأخذ بكره، فهم الصحابة به فقال دعوه فإن لكل صاحب حق مقال، أو لصاحب الحق مقال. فقال لأبي هريرة أو لغيره قال أعطيه بكره، فلم يجد إلا خيار الرباعية، فقال أعطيه خيار الرباعية، أو أعطاه أحسن، أعطيه خيار الرباعية فإن خيركم أحسنكم قضاء. المالكية قالوا الزيادة في الوصف يجوز، لكن زيادة في العدد فلا يجوز، زيادة في العدد لا يجوز. والصحيح في هذا الباب أنه يجوز أن يعطيه الزيادة في العدد أو في الوصف لعموم قول النبي خياركم أحسنكم قضاء. وسائل كريم يسأل: هل يجوز الزواج من غير إخبار الزوجة الأولى؟ يعني رجل ده سائل متزوج يريد أن يقدم على الزواج ولا يخبر الزوجة الأولى، هذه المسألة يعني فيها نظر، لأنه لو تزوجها دون أن يخبر الزوجة الأولى كيف سيقسم لها؟ والقسم واجب في هذا الباب. نقول هي في حالة واحدة يجوز له أن يفعل ذلك، إن اتفق مع الزوجة الثانية بأنها يعني أن المبيت يعني لا يجب عليه أو تسقط له حق المبيت. وهنا قاعدة كلية أن المرأة أو أي أحد يملك شيئا يستطيع أن يسقطه، نعم له أن يتبرع به. فإذا قالت المرأة ما أريد منك إلا أن تأتيني ساعة أو ساعتين وما أريد منك مبيتا، لكن بعد ذلك لو أرادت وقالت أريد مبيتا لا حق لا يمنعها، لا هنا في هذه الحالة له أن لا يخبر زوجته، لأنه ليس هناك ثم الدليل على عدم إخبار الزوجة على شرطية إخبار الزوجة بالزواج، لا ما في ولا دليل على ذلك. هو أصلا يعمل بقول تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لكن كما قلت في القسم لأنه واجب إلا إذا هي فعلت ذلك. وسودة فعلت ذلك وقالت له ليلتي ونوبتي عند عائشة، أسقطت ليلتي ما أريد، لكن لا تطلقني أريد أن أكون زوجة لك في الآخرة. وأيضا عائشة قالت في أن المرأة يكون عندها الزوج تخشى من نشوزه وإن خفت شقاق بينهما، قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فهي قالت له ما أريد نفقة، طب ما أريد مبيت، لكن ابقيني ولا تطلقني، عائشة قالت بذلك فلها ذلك. فيكون هنا وجه الشرع يصح في هذا الباب إلا أن يكون القسم الواجب عليه فلابد أن يخبر الزوجة الأولى، لكن ليس من شرط الزواج أن يخبر الزوجة الأولى. هل يجوز الأكل عندما كان ماله، أخ كريم يسأل هل يجوز الأكل عندما كان ماله مختلطا؟ نعم يجوز الأكل عندما كان ماله مختلطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى شعير ووسق شعير وإهالة سنخة، وكان النبي كريم الأخلاق يقبل الهدية ويثيب عليها وأيضا يقبل الدعوة، قال ولو دعوني لكراع لأجبت الداعي، ولو دعوني لكراع لأجبت الداعي. وقد يعني دعوه اليهود إلى ذراع شات وسموها وضعوا فيها السم لقتل النبي، حتى قال لهم لما فعلتم ذلك؟ قالوا قلنا لو أنت ملك وكاذب سيريحان الله منك، وإن كنت نبيا لن يضرك شيء. لم يضروا ولم يؤمنوا، لم يضروا أمامهم ولم يؤمنوا، والذراع نفسها نطقت قالت يا رسول الله إني مسمومة لا تأكلني. شوفوا انظر للمعجزات ومع ذلك لم يؤمنوا. ولذلك قال النبي لو آمن به عشرة من بني سلمة لآمنت بنو إسرائيل. فيجوز الأكل عند صاحب المال المختلط، لأن اليهود منهم كان مختلطا وكانوا يتعاملون بالربا ويبيعون الخمر أيضا. نعم، فالأكل عنده ويكون النية أنه الأكل من الحلال يعني، وإن لم ينتوي فهذا يجوز لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول أعلم أن وقت العشاء آخره منتصف الليل. لا مش ما لا تعلم، أن هذا خلاف بين العلماء، هذا خلاف، هذا الخلاف هو صلاة العشاء إلى ثلث الليل، صلاة العشاء إلى نصف الليل، صلاة العشاء إلى الفجر. أعلم أن وقت صلاة العشاء آخره منتصف الليل، ويوجد قول إلى أنه ممتد إلى ما قبل الفجر. نعم، في بعض الأحيان أجد نفسي متعبة، دي أخت فاضلة بتسأل، ومرهقة بعد أذان العشاء، فأنام وأستيقظ قبل صلاة الفجر وأصلي العشاء، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، لأن الراجح الصحيح في هذه المسألة هو أن آخر وقت للعشاء هو طلوع الفجر. آخر وقت للعشاء هو طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يترك الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى. وقت الصلاة الأخرى هو طلوع الفجر الصادق، فهنا حتى لو نمت واستيقظت قبل الفجر لك ذلك، وهو جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. سائلة كريمة تسأل وتقول ما الحكم لو غسلت وجهي مرتين في الوضوء وتذكرت بعد الصلاة؟ غسل وجهي مرة واحدة يجزئك، لأن النبي توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث مرات، وجمع بين مرة ومرتين وثلاث، فأنت غسل الوجه مرة واحدة والذي يجزئك، وهو المعهود من قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجه مرة واحدة يجزئ، غسل الوجه مرة واحدة يجزئ. ولو تذكرت بعد الصلاة ليس فيها ثمن شيء، الصلاة صحيحة والوضوء صحيح والطهارة صحيحة، لكنك يعني 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 فاتك الكمال، فاتك الكمال من أن تغسل وجهك ثلاث مرات. هنا سؤال من أخ كريم يقول هل الأفضلية تعني الحب؟ بمعنى ربنا يحب الصحابة أكثر منا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب صحابته أكثر منا، ونحن موقعنا إيه من الحب هذا؟ أي من الذي يعني من ما أي من الذي يحبنا؟ هذه خطيرة تأتيني من الحين الآخر وتفسد علي فكر. لما تفسد علي فكر؟ يعني ما قال وتحزنني وأنا لم أتعمدها، لكن أصبت بها فجأة لا أعلم من أين جاءني هذا التفكير، من الشيطان وساوس. ومع ذلك أقول لك أخي الكريم، أولا الأفضلية، فضل الله الصحابة على الجميع، دلالة أنهم أحب إلى الله، نعم هم أحب إلى الله. طب نحن أين موقعنا؟ موقعنا حيث موقعك تعرف حيث أقامك الله. إن أردت أن تعرف مقامك عنده، هل هو يحبك كما كان يحب الصحابة، انظر أين أقامك. أقامك على البر، على التقوى، على الخير، على العلم، على الصلاة، على الزكاة، على العمل دين الله، على نصر السنة، فموقعك من الله كبير كبير كبير، يحبك من يحب الصحابة. إن كان الموقع في الأخرى تضيع الوقت واللهو والعمل والعقود المحرمة والأفعال المحرمة، فاعلم أن لا حظوة لك عند ربك جل في علاه. إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. طب هو يحب الصحابة ونحن المتأخرون، قال الله تعالى سلة من الأولين وقليل من الآخرين، كن من القليل. أردت أن ترتقي لهذه المنزلة كن من القليل، يعني هذا له وجه إجابة يدفعك إلى أن تكون من القليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله لعبادته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة الحق ضالين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. فأنت الآن تلغي مثل هذا عندما تكون من القليل. ترى الناس يصلون في جماعة تذهب سريعا تصلي في جماعة، ترى الناس يتصدقون تقول والمال وإن كان عزيزا تتصدق، ترى الناس يصومون تقول لا أتخلف عنه أصوم، يقيمون الليل تقيم الليل، يطلبون العلم تطلب العلم وتتعلم وتتعبد وتنشر ذلك بين الناس، فتكون من أحب خلق الله إلى الله. هذا الطريق هو لك أن تكون أحب خلق الله إلى الله. ما حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة؟ هل واجب أم مستحب؟ ما أفضل صيغة له؟ طبعا دعاء الاستفتاح ليس بواجب، لا هو فضلا يكون ركنا، هو مستحب. ودعاء الاستفتاح يعني قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فأبو هريرة تعرفون الصحابة كانوا يرقبون النبي في كل شيء، فقال أبو هريرة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بعد أن تكبر ماذا تقول؟ سكوتك هنيها في 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 شيء من 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 خفة الدقيقة، يعني أرأيتك تسكت ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من الشمال، وأنا قيم من خطاياي كما نقلت الثوب الأول من الدرس، إلى آخر الدعاء اللي هو دعاء الاستفتاح. ولذلك ورد عنه أيضا أنه كان يستفتح القراءة بأدعية كثيرة، منها: سبحانك اللهم ربنا بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، اللهم أنت رب، اللهم أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، أن اللهم أنت قيوم السماوات والأرض، إلى آخر الدعاء الذي جاء عن ابن أبي طالب في قيام الليل، كل ذلك استفتاح. فإن كان إماما فالأوجز هو الأفضل، هو حديث عمر، وهو: سبحانك اللهم ربنا بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. وإلا يعتاد: اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما بعدت من المشرق والمغرب، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهو مستحب وعلى الكمال. وقته قبل أن يستعيذ، يعني وقته قبل أن يستعيذ، فإذا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص لا يرجع تاني، لا يرجع الاستفتاح، سقط، لأنه فات محله، محله قبل القراءة، حل الاستفتاح قبل القراءة. أخونا الفاضل يقول: الإنسان مخير أم مسير يا شيخنا؟ والله هذا السؤال الذي حير الناس جميعا. أنا أقول: هو مسير مخير، هو مخير في أن يصلي أو لا يصلي، مخير في أن يتصدق أو لا يتصدق، مخير أن يذهب إلى أن يسافر أو لا يسافر، مخير بأنه يتزوج هذه أو يترك هذه، لكنه مسير في طوله، هو طويل هو مسير، الله خلقه طويلا، أسمر أبيض أحمر، طيب، فهو مسير مخير. وأيضا هو مأمور شرعا، وفعله مخلوق لله جل وعلا، وفعله مخلوق. هذا بالنسبة للكلام على يعني على الإيجاز في التأصيل، هو مخير أم مسير. ما حكم، طبعا كما قلت لك، الصلاة كل ده مخير فيه، وما حكم وضع البرفان أثناء الخروج برفقة زوجي؟ لا، ما يجوز. المرأة إذا تعطرت، يعني هاجت في الدنيا بأسرها اشتماما لهذه الرائحة، والشيطان يلعب بهذا لعبا. والحديث: إذا تعطرت الزوجة يعني ومرت فاشتم القوم رائحتها، يعني سيشتهون ذلك، كأنها زنية، يعني كأنها هيئتهم للزنا أنهم يشتهون هذا منها. وطبعا طيب المرأة طيب يفوح، فالمرأة لا يجوز لها أن تتعطر وهي تخرج مع زوجها، لا يجوز لها أن تتعطر إذا خرجت مع زوجها. حتى لو كنت برفقة زوجك، ده أنت بتقسميه أيضا، يعني الاسم عليك اسمان، اسم عليك واسم عليه هو، وهو تمشي بجانبي، ولا ينكر عليك أنك تعطرتي وخرجتي. هل يجوز أن أصلي الصبح جماعة مع زوجي ولكن بعد شروق الشمس؟ ليه؟ طيب ليش بعد شروق الشمس؟ لأني سمعت داعية يقول: طالما طلعت الشمس نصلي الصبح منفرد وليس جماعة. هذا أمر أيضا عجيب. أو قالت: سمعته داعية. الداعية هذا واعظ، واعظ: يا جماعة الخير فرقوا، أبوس إيديكم من سنين وأقول: فرقوا بين الواعظ الجميل في اللفظ، الجميل في العرض، الجميل في البيان، هذا واعظ، وكونوا مع العالم المتقن الراسخ. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلب العلم في آخر الزمان على الأصاغر، الأصاغر قليل العلم كالوعاظ والقصاص أو مبتدع ضال، يعني عند علمك المبتدع ضال، ما يجوز طلب العلم على يديه، فلابد طبعا من الراسخين، والرجوع إلى الراسخ واجب. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم، العالم والذين يستنبطونه منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين وحرام بين وإنهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير، يعني يعلمهن قليل من الناس هم العلماء. تقول: سمعت داعية أنه لا يصليها جماعة، كيف ذلك والحديث صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة وأراد أن يعرس ليلا فينام على الطريق، فقال لبلال: من يحرس علينا ليلة حتى نصلي الفجر؟ قال بلال: أنا. فقام مستيقظا ليوقظهم الفجر، فاستند إلى الراحلة، لما استند أخذ الله روح، نام ما استيقظوا إلا بحر الشمس. يقول عمر: فضربت على الأرض وقلت: الشمس، وكلهم خاف أن يوقظ النبي لأنه ممكن يكون بيوحى إليه، فاستيقظ النبي فقام، فقال بلال: يا بلال أين ما قلت؟ يعني أين أحفظك على الليل؟ قال: أخذ بروحي من أخذ بأرواحكم يا رسول الله. قال: الأمر يسير، ارحلوا، إن في الوادي شيطان. فرحلوا حتى ذهب إلى مكان آخر، فتوضأ وتوضأوا وصلى السنة، ثم صلى بهم جماعة، وقد قال إن سلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فهنا يعني تصلى وإن صليت قضاء له أن يصليها جماعة كما قلت. ولذلك أنا أستغرب تقولون سمعت داعية سمعت داعية، سيبك من الداعية، كوني مع ما أو كن مع الراسخ في العلم، وإلا سماع للدعاء سماع لكلمات طيبة رقراقة تزكي القلوب فقط، هذا الذي يكون السماع له. هل صلاة الظهر في البيت يوم الجمعة للنساء يكون لها سنة قبلية مثل باقي الأيام؟ نعم، لأنها تصليها ظهر، لأنها لا تصليها جمعة، إذا صلت في البيت بتصليها ظهر، فتصلي السنة القبلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، يعني من صلى أربعا قبل الظهر أربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سافر على 12 ركعة في يوم وليلة بان الله له قصرا في الجنة. سنتين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، أربعة بعد، سنتين بعد الظهر، سنتين بعد المغرب، سنتين بعد العشاء. فإذا صلت المرأة في صلت في البيت الجمعة تصليها ظهرا، والظهر له سنة قبلية وسنة بعدية. أتينا إلى آخر الوقت في البرنامج، نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية وأن يجعل إخلاص الوجه لله الكريم. اللهم اجعل عملك الله صالحا واجعل الوجه خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.